بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أحكام الأرض، ذكرنا أحكام المعادن، ذكرنا المياه الطبيعية وغير ذلك. الآن نأتي إلى المبحث الخامس، الثروات الطبيعية الأخرى. هذه الأرض خلق الله لكم ما في الأرض جميعا، فيها ثروات طبيعية، الطير في السماء والسمك في الماء وغير ذلك منها، هذه كلها ثروات طبيعية. هل هي ملك لأحد أم أنه ملك لمن يحوزه، يحتاج إلى عمل للقبض عليه والاستيلاء عليه؟ بدون العمل لا يكفي. ولذلك أذكر أنه يضربون مثالا، لو رأى طيرا ونوى أنه يأخذه ملكه، هذه النية مو كافية، ليست كافية هذه، ما لم يجعل مصيدة لصيد هذا الحيوان لا يكون ملكا له. نعم، في صورة واحدة، في أن هذا الطير وقع في ملكه بعد نيته لأن يتملكه، خلاف بين الفقهاء. لذلك هنا نأتي نقول هنا لابد من إبراز عمل، والعمل طبقا لكل شيء بحسب حاجته، فدون العمل لا يملك هذه الثروات الطبيعية. تعد الثروات الطبيعية غير التي ذكرناها في المباحث السابقة من المباحات العامة، وقد عرف الفقهاء المباحات العامة بأنها التي يباح للأفراد الانتفاع بها وتملك رقبتها، فتكون الإباحة في المباحات العامة إباحة تملك لا مجرد إباحة انتفاع، بينما في الثروات السابقة أثبتنا هذه الإباحة لكن إباحة انتفاع لا إباحة تملك. فاختلفت هذه الثروات الطبيعية عن الثروات الطبيعية الأخرى من هذه الجهة، لكن الكل تشترك فيما إذا قلنا إباحة انتفاع أو قلنا إباحة تملك، تشترك أن تكون هناك يكون عملا صادرا، جهدا صادرا من الذي يريد أن يتملك أو ينتفع. حينئذ وقد أثبت الإسلام هذه الملكية الخاصة للمباحات على أساس العمل لحيازتها على اختلاف ألوانه، فالعمل لحيازة الطير هو الصيد، والعمل لحيازة الخشب هو الاحتطاب، والعمل لحيازة اللؤلؤ والمرجان هو الغوص في أعماق المياه. وهكذا تمتلك الثروات المباحة بإنفاق العمل المناسب فيما تتطلبه الحيازة. بدون نية بدون عمل لا يملك، وإن نوى، لو نوى أن هذه السمكة التي تجري أن يكون ملكا له غير كاف، ما لم تثب السمكة في السفينة التي يمتلكها أو يصطادها حينئذ يمتلكها، مجرد النية بدون عمل غير كاف. فلا تملك هذه الثروات ملكية خاصة بدون العمل، ولا يكفي دخولها في حدود سيطرة الإنسان لتصبح ملكا له ما لم يصدر عملا إيجابيا في حيازتها. أتت السمكة ودا وحامت حول السفينة، الطير حام حول البستان الموجود فيه، لم يصدر منه أي عمل إيجابي للصيد فلا يملكه. مجرد طير السمكة في هذا البستان في ملك هذا، أو السمكة حامت حول هذه السفينة، لا تمتلك هذه السفينة. قال العلامة في التذكرة، لو زاد الماء المباح فدخل شيء منه ملك إنسان، منه ملك إنسان، قال الشيخ الطوسي رحمه الله لا يملكه، كما لو وقع في ملك الغير مطرا وثلجا ومكث في ملكه، أو فرخ طائر في بستانه، أو توحل ظبي في أرضه، أو وقعت سمكة في سفينته، لم يملك بذلك لأنه لم يصدر عمل منه، مجرد وثوب. فلو كان جالسا معه في ذلك المكان
في السفينة شخص آخر ووضع يده على السمكة بنية التملك ملكه، وإن كان في سفينة هذا الشخص هذا هو الذي يملك، بل بالأخذ، إنما يملك بالأخذ والحيازة. وقال رحمه الله العلامة في القواعد في أحكام الصيد: إن الصيد لا يتملك بتوحله في أرضه، يأتي إلى هذا الأرض عند بستان كبير، أتى طير، أتى ظبي، أتى أي حيوان في هذا المكان لا يملكه، ولا بتعشيشه في داره، حيوانات تعشش في هذا المكان، ولا بوثوب السمكة في سفينته. هذه كلها فالمباحات الأمولية، إنما يحوزها الإنسان بصدور عمل لأن يمتلكها بنية تملكها، هذا مذكور في الفقه ولا إشكال فيه. انتهى الكلام عن المصادر الطبيعية وتوزيع الإسلام تلك المصادر الطبيعية. ذكرنا أن التوزيع الدخل الذي هو مهم في الاقتصاد الوضعي، في الاقتصاد الرأسمالي، في الاقتصاد الاشتراكي، توزيع الدخل هو المهم عندهم. الإسلام لا يرى توزيع الدخل إلا بعد أن وزع المصادر الطبيعية والمواد الأصلية، وزعها بكيفية، بهذه الكيفية، ملكيات متعددة ليست هي ملكية واحدة، كما ذكر في الاقتصاد الوضعي الاشتراكية ملكية عامة، الرأسمالية ملكية فردية. بعدما رأوا أنه هناك سلبيات حصلت من هذين، أباح في الرأسمالي ملكية أيضا عامة، وفي الاشتراكية أباحت الملكية الخاصة أيضا. الإسلام في ابتداء الأمر أثبتت أنواعا من الملكية: ملكية شخصية، ملكية الدولة، ملكية المنصب الإمام، ملكية أخرى كما ذكرناه هذه تفصيلا. والخلاصة، نستخلص من جميع ما تقدم بيانه: أولا، إن للدين الحنيف أنواعا من الملكية بخلاف الاقتصاد الوضعي كما تقدم بيانه. ثانيا، تحديد أحكام كل نوع من تلك الأنواع، كل ملكية نوع من تلك الأنواع له حكمه الخاص. ثالثا، كل ما ذكر إنما هو لبيان رأي الإسلام في توزيع مصادر الإنتاج الذي له التأثير الكبير في توزيع الدخل كما سيأتي بيانه. رابعا، كل ذلك لبيان حكم الدين الحنيف للتوزيع فيما قبل الإنتاج. هذا هو أحكام الشرع الحنيف في التوزيع قبل الإنتاج. هذا كان كله حكمه، بيان الأحكام، توزيع الملكيات وخصوصياتها. نأتي الآن لنظرية الإسلام في التوزيع قبل الدخل، ما هو رأي الإسلام في التوزيع؟ الآن ملكيات تعددت، أحكامها تعددت، أحكام علوية سماوية نزلت علينا، كيف هذه النظرية، هذه الأحكام نحددها في نظريات واقعية؟ الآن كلامنا في هذه النظرية الإسلامية في التوزيع قبل الدخل. تبين في البحوث السابقة للنظام الخاص للتشريع الإسلامي في توزيع ما قبل الإنتاج، وقد تضمن مجموعة من الأحكام التشريعية الدقيقة لتنظيم حقوق الأفراد والمجتمع والدولة في المواد الأولية والثروات الطبيعية التي يحتويها الكون. وباستيعاب هذا البناء العلوي من التصميم الإسلامي، نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في اكتشاف النظرية، وعلينا البحث من هذه الناحية في المذهب الاقتصادي الإسلامي، نظر الإسلام في التوزيع قبل الإنتاج، لأن الاقتصاد الوضعي اهتم بالتوزيع، جدا اهتم بالتوزيع، خصوصا توزيع الإنتاج. في الإسلام لا يرى التوزيع في الإنتاج هو المهم، التوزيع ما قبل الإنتاج أي في المصادر الطبيعية، أحكام تلك ثم نظريته في هذا، حتى يتم البحث عن نظرية توزيع الإنتاج التي يقوم على أساسها البناء العلوي ويرتكز عليها تلك الأحكام التي مر ذكرها. وفي هذا الفصل نبحث عن العمومات والقواعد النظرية التي كان أساسها تلك الأحكام والبناء العلوي، فنذكر الآن فما سيأتي إن شاء الله نظريات الإسلام وقواعد الإسلام في التوزيع ما قبل الإنتاج. الحمد لله رب العالمين.